在这种那个里头，它就是个所谓的。يقول السائل كيفية اتباع الجنازة كما في الحديث المعلوم في اتباع الجنازة أن هذا يكون في هدوء وفي صمت وأنهم يسبحون بالجنازة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سمع
هو حضرتك ثم تبعه حتى صلى عليه من قبل ما صلى عليها في اتباع
أيوه صحيح هو التشريع من البيت هو ده اتباع البيت ده يدخل في معنى اتباع البيت يعني من ساعة البيت ده برضو اتباع البيت وقد يصلي عليه في مكان بعيد فهذا أيضا يدخل في اتباع البيت يقول إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة فهل يجوز الصلاة خلفه إن كان اللحن في ذلك يغير المعنى فإنه لا تجوز الصلاة خلفه وعلى كل حال فينبغي ترك هذا حتى وإن كان اللحن لا يغير المعنى ينبغي الترك على كل حال لكن إن كان اللحن يغير فإن الصلاة تبطل في قول كثير من العلماء طيب مسألة الأذان الفجر معلوم كلام العلماء في ذلك وأنا لا أستطيع أن أقطع فيه بقول الله معذرة المسألة في المسألة يقول هل على المصلي المتأخر بعد تسليم الإمام أن يبحث عن سترة؟ إن فعل فلا حرج لا سيما عند من يوجد السترة فإنه يجب عليه أن يصلي. يقول من استدلال العلماء الذين يقولون بوجوب صلاة تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل وهو يخطب عندما دخل المسجد أن يصلي التحية. هل يجوز لأحد من الذين يأخذون بوجوب تحية المسجد أن يلزم أحدا بصلاتها؟ أما الإلزام على وجه الحتم فلا، لأن المسألة خلافية بين العلماء والجمهور على الاستحباب، والإلزام إنما يكون بالنص الواضح الذي لا يحتمل تأويلا أو بالإجماع، وأما المسألة هذه فالنص يحتمل التأويل وهناك صوارف للأمر الوارد في هذا الحديث هناك صوارف تصريفه إلى الاستحباب وهذا قول عامة أهل العلم فلا يجوز الإنكار في مثل هذه المسائل يقول قرأت أن أحد السلف قال لم آكل بصلا ولا ثوما منذ 20 عاما فهل من فعل هذا يدخل في التنطع؟ الجواب كما بينا في الدرس إن فعل هذا طبعا فلا حرج وإن فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز على الصحيح لأن المسألة فيها خلاف مسألة التأسي في المباحات محل خلاف والصحيح الجواز إن شاء الله طيب يقول في قول الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وقول الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا هل يستدل بهذه الآيات على أن الإيمان قول دون عمل؟ الجواب لا بارك الله فيه لأن المقصود بالقول هنا ما هو داخل في حقيقة الإيمان فأثابهم الله بما قالوا قولهم هذا من جملة عملهم ومن جملة إيمانهم وكذلك في الآية الأخرى ولكن قولوا أسلمنا ليس المقصود أن الإيمان يتحقق بمجرد الكلمة وإنما هذا يدخل في المبحث المعروف في التفريق بين الإسلام والإيمان والمقام لا يحتمل هذا قال يقول قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي هل جاء في السنة اسم هذه المرأة لا أدري يقول هل يرفع المصلون أيديهم في الدعاء يوم الجمعة وبين الخطبتين ويريد أن يعرف المواطن التي يرفع فيها الدعاء أما الموضع الأول فالصحيح أنه لا ترفع فيه الأيدي وأما المواضع التي يرفع فيها الدعاء التي ترفع فيها الأيدي فالقاعدة العامة أن ما ثبت فيه النص من ذلك عمل به إذا ثبت النص في موضع معين لرفع اليدين فإنه يعمل به كما في الاستسقاء وفي غيره وأما فيما سوى ذلك فإن كان المسلم يدعو دعاء مطلقا لا يتقيد بزمان أو مكان فله أن يرفع يديه للعمومات التي وردت في ذلك وأما المواطن المقيدة أو الخاصة كمثل موطن الخطبة فهذا لابد فيه من نص. يقول هل الأحاديث القدسية يقال إنها غير مخلوقة لأنها من كلام الله تعالى؟ الجواب نعم، كل ما تكلم به الرب تعالى، لأن البحث ليس في القرآن فقط، البحث في كلام الله تعالى عموما، كل ما كان من كلام الله تعالى فهو غير مخلوق. سؤال آخر، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ الاستحلال هو اعتقاد الحل، أن يعتقد بقلبه حل ما حرمه الله تعالى، ولا يعرف ذلك إلا بالتصريح، لا مجال للقرائن فيها. يقول ما حكم حبس العصافير والأسماك للزينة؟ الصحيح من جواز لحديث أبي عمير المعروف، يا أبا عمير ما فعل المضير، يجوز هذا. يقول هناك بعض الكتب السلفية لتحقيق بعض المخالفين، فهل هناك ضابط للاستفادة منها؟ مثل هذا بارك الله فيك، تأخذ منه المتن فقط، تأخذ منه كلام المصنف مؤلف الكتاب فقط، وأما المعلق إن لم يكن على السنة فاضرب به عرض الحائط. الاستفادة منه لها ضوابط وقيود لا تتوفر في حق الجميع. يقول هل القول على الله تعالى بغير الحق أشد من الكفر؟ كأنه يشير إلى قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول بغير علم أشد من الشرك، وهكذا قال ابن القيم وغيره من العلماء. والحقيقة أن الشرك قول على الله بغير علم. يسأل عن قراءة المتون بالتجويد. الحقيقة المسألة هذه عندي فيها نظر، يعني الحقيقة بعض العلماء يجوز هذا حتى في قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يجوز أن يكون من قواعد التجويد، لكن عندي فيه نظر والله تعالى أعلم. طيب، يعني خلاصة الكلام لأنه سؤال طويل، بالنسبة لما يحدث من الناس المناقشات والمجادلات المعروفة الآن، الإخوان والسيسي ومثل هذا الكلام، ماذا تصنع أنت؟ أسكت ولا تتكلم. هذه نصيحتي لك، لا تقل والله أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ده مش المقام اللي أنت تأمر وتنهى فيه خالص، اعرف هذا بارك الله فيك، سيقوم عليك الطرفان، يعني أنت عايز يعني تنشر الخير وتوفق بين الطرفين، الاثنين هيبقوا عليك، لأننا غرباء، نحن الطرف الثالث كما يقال، إحنا اللي يعني إيه كلامنا لا يوافق أحدا. فنصيحتي لك، لأنه ده مقام فتنة وتكون فيه مشادات وتجاوز في الألفاظ وكذا، أسكت ولا تتكلم، وإن استطعت أن تفارق هذا المحل فافعل. يقول هل قوم نوح نصب مجالس الصالحين في حياة نوح أم بعد موته؟ هذا قبل بعثته يا وجه، هذه النصب كانت موجودة قبل بعثته عليه السلام. يسأل عن قوله إذا قال العبد يعني إذا يا ربي إذا شفيت ولدي فأفعل كذا، هل هذا نذر شرط؟ نعم هذا نذر شرط، وتكلمنا فيه في شرح كتاب التوحيد وقلنا هذا مكروه أم حرام. بالنسبة لكتابة الأحاديث ولصقها على الحائط، هذا إن كان في الشوارع أو في وسائل المواصلات فإنه لا يجوز، لأنه يؤدي إلى امتهان هذه الأشياء وفيها ذكر الله تعالى، فلا يجوز هذا. وأما إن كان في مثل المساجد رجلت ألا يكون بأس إن شاء الله. طيب، بالنسبة للصورة هذه، الذي يشتري للناس أمورا يريدونها، يعني أنت الآن تريد سلعة معينة وتذهب لشخص حتى يشتريها لك ثم يبيعها لك بالتقسيط، حتى يكون هذا الأمر جائزا لابد من الآتي: أولا، لابد أن تكون الصورة صورة وعد ليس فيها إلزام. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندما تذهب وأقول له أريد السلعة الفلانية، أريد الهاتف الفلاني أو ما أشبه ذلك، فهذا مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، يعني لك أن ترجع في البيع وله أن يرجع، فإذا وقع إلزام من البداية فهذا محل اختلاف بين العلماء، والأقرب أنه لا يصح البيع في هذه الصورة. هذا أولا. ثانيا، حتى تخرج من اختلاف العلماء لا تعطيه عربونا، يدفع عربون في البداية مقدم، فإن مضى البيع فهو من الثمن، وإن لم يمض البيع فإنه يكون من حق البائع ولا تسترده أنت. هذا محل خلاف بين العلماء، حتى تخرج من هذا لا تعطيه عربونا. ثالثا، لا بد أن يشتري هذا الشخص زيد هذا الذي تذهب إليه، لا بد أن يشتري السلعة من مكانها من تاجر الجملة مثلا ثم يقبضها. يبقى هناك اشتراء، هناك ملك، وهناك قبض. يعني لا يجوز أن تذهب أنت وهو إلى تاجر الجملة فيشتري هو وتأخذ أنت. أنتم معايا ولا إيه؟ أكبر وصول كيف؟ أنت طيب، أنت رحت أنت وزيد هذا عند تاجر الجملة، زيد يشتري وأنت تأخذ، هذا غلط، لابد من القبض. فيشتري زيد هذا يشتري السلعة ويقبضها ثم يبيعها لك. إن تم كل هذا صح البيع إن شاء الله تعالى، والكلام في بيع التقسيط، بيع التقسيط جائز في قول جمهور العلماء وهو الصحيح. لا حرج أن يقول لك هذه السلعة بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة، لا حرج، طالما أنك اتفقت على سعر من الاثنين فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.